سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتنا ووقتكم، وأن يبارك في هذه الغرف الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. طبعا كما تعلمون هذا هو الدرس السادس في شرح منظومة المقدمة الجزرية، والتي نشرع فيها في شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا وصلنا إلى باب المخارج والصفات، ما زلنا نتكلم في المقدمة. يقول الناظم: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. طبعا الدروس الماضية تحدثنا إلى هنا، شرحنا إلى ها هنا، ليلفظوا بأفصح اللغات، وتكلمنا عن فضل اللغة العربية، وأن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية من بين لغات الأرض لتكون هي التي تحفظ القرآن، وبحفظ القرآن تحفظ اللغة العربية، ولن تزول اللغة العربية إلا بزوال القرآن حتى يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من الأرض. طبعا وتحدثنا في الدرس الماضي الدرس الأخير عن الحروف الهجائية والحروف الأبجدية والفرق بينهما أو الفرق بينهم. أيضا تحدثنا عن نقط المصاحف، أول من نقط المصاحف، والفرق بين نقط الإعراب ونقط الإعجام. طبعا المحاضرة مرفوعة، رفعت المحاضرة واللي بده يحب يسمعها، تمام. أيضا تكلمنا بالإضافة إلى نقط المصاحف، تكلمت عن نقط الإعراب ونقط الإعجام والتشكيل وكيفية تطور كتابة اللغة العربية. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الأبيات التي بعدها. يقول الناظم: مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن عندنا هذين البيتين، إذن محرر التجويد والمواقف. ماذا يعني محرر التجويد؟ المحرر هو جمع المحرري، هو جمع محرر، وهي منصوبة بالياء. لماذا؟ لأنها حال. والتجويد على وزن تفعيل وهو التحسين، تمام. إذا محرري أي محققي، عالمي، وهو جمع محرر أي حرر الكتابة وأقام الحروف. الأصل كلمة التحرير في الشيء هو التحقيق والإتقان من غير زيادة ولا نقصان. إذا التحرير في المسألة هو التحقيق. احيانا بيقولون لك حرر المساله، ماذا يعني؟ يعني حققها، حقق فيها. اذا هو التحقيق والاتقان من غير زياده ولا نقصان. اذا محرر التجويد. هنا في مساله احب ان ابين عليها. طبعا كلمه التجويد من التحسين، جود اي حسن. انتبهوا لهذه المساله التي ساتحدث عنها الان. اذا جود معناتها حسن، وفي الاصطلاح هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها الذاتية والعرضية. شو يعني؟ هلا قد يسألني سائل: شو معنات المخارج الذاتية ومخارج المخارج العرضية؟ المخارج الذاتية إخواني وأخواتي هي المخارج التي لا تفارق الحرف في حال من الأحوال، هي المخارج الذاتية لا تفارق الحرف بحال من الأحوال. مثلا حرف ق ب، إذا هذا مخرج لا يفارق الحرف، إذا تسمى مخارج ذاتية. أما المخارج العربية التي تنشأ في بعض أحوال الحروف كالإدغام والإخفاء والمد الزائد، لاحظتم؟ مثلا عندما نقول مثلا ومن يعمل، هلا كلمة ومن، لاحظتم هذه الياء مي، هنا نشأ حرف أو صفة، تمام؟ هذه إذا المخرج يسمى عربي، ليس مخرج ذاتي للحرف، لاحظتم؟ هذا الفرق بين المخارج الذاتية والمخارج العرضية. إذن الذاتية لا تفارق الحرف بحال من الأحوال، أما العربية فهي تنشأ عند تداخل وتركيب الأحرف مع بعضها البعض كالإدغام والإخفاء. تمام؟ هناك مسألة أحب أن أبين عليها. كثيرا ما نسمع عن موضوع التجويد، إن عليا قال في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، صح؟ سمعتم بهذا الكلام؟ هل سمعتم بهذا الكلام أن عليا رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف؟ تفاعلوا معي إخواني، هل سمعتم بهذا القول ولا ما حدا سمع فيه؟ يلا أعطوني الجواب. تمام، تقولون نعم، ولكن أصلا هذا الكلام لا يوجد في أي تفسير من التفاسير. انتبهوا إلى هذه المسألة، هذه المسألة حققت فيها أنا، لاحظتم؟ هذا الكلام موضوع ورتل القرآن ترتيلا قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لا أعلم من أين جاء هذا الكلام. هذا الكلام ما يوجد في أي تفسير من التفاسير، راجعت كل التفاسير، هذا الكلام وهذا التفسير لا يوجد. ماشي؟ إذا هذا الكلام لا يوجد. أول من صنف كما ذكرنا مصنفا خاصا في علم التجويد هو الإمام الخاقاني، كما ذكرنا في المنظومة الخاقانية. يقول في هذه المنظومة زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. خليكم معي بالترتيب. إذا هون أبو مزاحم أول من تحدث عن التجويد، ولكن لم يستخدم كلمة التجويد، قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أعظم البر، ما استخدم كلمة التجويد أبدا. قال ابن الجزري وهو أول من صنف في التجويد فيما أعلم، هذا أبو مزاحم ولم يذكر كلمة التجويد. قال العلماء أقدم نص وردت فيه كلمة التجويد هو قول ابن مجاهد سنة 324، توفي سنة 324 هجري. قال الداني أبو عمرو قال حدثنا الحسين بن شاكر السمسار قال حدثنا أحمد بن نصر قال سمعت ابن مجاهد يقول، اسمع، إذا أول من تكلم جاء بكلمة تجويد هو ابن مجاهد في سنة توفي 324. يقول أبو عمرو الداني، إذن يقول مجاهد اللحن في القرآن لحنان جلي وخفي، فالجلي لحن الإعراب والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. إذن هي أول كلمة وأول مرة تستخدم كلمة التجويد بمعنى التحسين، استخدمها ابن مجاهد إذن بعد في القرن الرابع، لاحظتم؟ هذه كلمة التجويد لم تكن تعرف قبل القرن الرابع، وكل من قال خلاف هذا الكلام فليأتينا بدليل. تمام؟ وأول من استخدم مصطلح التجويد بعد ابن مجاهد هو أبو الحسن السعيدي، توفي في سنة 410 يعني في القرن الخامس. قال في أول كتابه التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، هذا الكتاب، سألتني أن أصنف لك نبذا من تجويد اللفظ بالقرآن، لاحظتم؟ وقال في موضع آخر ويؤمر قارئ بتجويد الضاد من الضالين. هذا إذن أول من استخدم كلمة التجويد، مصطلح التجويد بعد ابن مجاهد. فهذه إذن نخلص إلى أن كلمة التجويد لم تعرف إلا في القرن الرابع الهجري كمصطلح، يعني لاحظتم؟ أما موضوع ورتل القرآن ترتيلا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا ليس عليه دليل ولا يوجد بأي كتاب من كتب التفسير. راجعت كتب التفسير كلها ما وجد، راجعت كتب التفسير كلها ما وجد، لاحظتم؟ إذن لم تستخدم إلا في القرن الرابع. بالقرن الخامس بدأت مؤلفات التجويد، مثلا كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب، وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني، وكتاب الموضح لعبد الوهاب القرطبي. يقول مكي في الرعاية، مكي بن أبي طالب يقول وما أعلم أن أحدا من المتقدمين سبقني، توفي سنة، هذا مكي بن أبي طالب، 437، وما أعلم أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقانها. لاحظتم؟ ويقول الداني في مقدمة كتابه التحديد من الإتقان والتجويد: وأما بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال قراء عصرنا. ثم قال: أن أعملت نفسي في رسم كتاب خفيف الحمل قريب المقفذ في وصف علم الإتقان والتجويد وكيفية الترتيل والتحقيق. فإذا نستخلص من هذا الكلام أن علم التجويد تأخر ظهوره بشكله المستقل الذي نعرفه الآن، الترتيب يعني، أكثر من قرنين عن ظهور علوم القرآن والعربية. إذا علم التجويد هذه نقطة هامة، علم التجويد تأخر. نستفيد الآن مما سبق أن علم كلمة التجويد لم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري. أمر آخر، علم التجويد تأخر ما يقرب من قرنين عن ظهور علوم القرآن والعربية. طبعا وتتكاد يعني تكاد تتلخص جهود اللغويين والنحاة في دراسة يعني الأصوات العربية حتى أواخر القرن الرابع الهجري، بما كتبه الإمام الخليل بن أحمد التراهي بسنة 170 في مقدمة كتابه العين عندما تكلم عن المخارج والصفات. إذن علم التجويد يعنى بتحقيق اللفظ وتجويده. إذن علم التجويد يعنى بتحقيق اللفظ وتجويده. هذا إذن كلمة التجويد، محرر التجويد والمواقف. ماذا يعني المواقف؟ أي مكان أو محال الوقف ومحال الابتداء. المواقف محل الوقف ومحل الابتداء، وهو جمع موقف، إذن محل الوقوف. ثم قال: وما الذي رسم في المصاحف. لاحظتم على اللوحة فوق: وما الذي رسم في المصاحف. طبعا لما أقرأ القرآن أنا عندما أقرأه أقرأه بهواء الزفير كما تعلمون، الذي يقرأ القرآن يقرأه بهواء الزفير الخارج من الصدر، وهو محدد. يعني الإنسان له طاقة مرئتين يجتمع فيها الهواء كمية معينة. بعد قليل عندما أقرأ لابد أن ينتهي الهواء، لابد أن أتوقف. طيب أين أقف؟ هل أقف في وسط الكلمة؟ يعني انتهت نفسي في وسط الكلمة، ماذا ينبغي أن أفعل؟ فهنا أمرين اثنين يجب على طالب القرآن وعلم التجويد أن يعرفهما، وهما يتعلق بعلم رسم المصاحف. طبعا علم رسم المصاحف، شو يعني علم رسم المصاحف؟ هذا بشكل مختصر سنمر عليه إن شاء الله. علم رسم المصاحف هو العلم الذي، خليني طيب أحكي بشكل مبسط أكثر، علم رسم المصاحف إذا قلنا مثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع المصحف وكتبوه ووزعه في الأمصار، بدأوا ينسخون هذه المصاحف، تمام؟ بعد فترة الكتابة صار تختلف من نساخ لنساخ لأنهم ينسخونها نسخا. فبدأ هنا علم يسمى علم رسم المصاحف، لأن تجد أن الكتابة في المصحف تختلف عن الكتابة التي نكتبها. بمعنى آخر، كلمة كتاب، كلمة كتاب أحيانا في القرآن تجدها بدون ألف، صح؟ ذلك الكتاب بدون ألف. أحيانا في كلمات تزيد فيها الواو، كلمة مثلا الصلاة تجد مكتوب الصلوات، صح؟ لاحظتم؟ الصلاة، الزكاة، الربا فيها واو. أحيانا في كلمات يزاد فيها الياء، مثلا والسماء بنيناها بأيد فيها ياءتين، مثلا داود ذا الأيدي إنه أواب، أيدي فيها ياءتين. في يعني أحرف زيادة أحيانا، في أحرف تكون مثلا لا تكتب، مثلا كلمة إبراهيم، إبراهيم في سورة مثلا البقرة ما فيها ألف، لاحظتم ما فيها ألف. فإذا فهون العلماء بدأوا يلاحظوا أن كتابتنا نحن فيها أشياء بالقرآن مخالفة لكتابتنا. فهنا نشأ علم رسم المصاحف. شو يعني علم رسم المصاحف؟ كل كلمة تخالف القراءة التي نقرأها ونكتبها يكتبونها على جنب. كيف يعني؟ بدأوا بالمصحف. الآن كلمة ذلك الكتاب، ذلك كلمة ذلك ما فيها ألف، صح؟ فوضعوها على جنب ووضعوا الباب، باب ما نقصت منه الألف، تمام؟ ما نقصت منه الألف. فبدأوا يقرؤون القرآن كل كلمة نقصت منها الألف يضعونها في هذا الباب. ثم انتقلوا مثلا باب ما زيدت فيه الواو، كل كلمة مثل الصلاة هي أصل تكتب الصلوات، إذا باب ما زيدت فيه الواو جمعوا كل الكلمات في القرآن، باب ما زيدت فيه الواو، باب ما زيدت فيه الياء. لاحظتم هنا نشأ شيء اسمه علم رسم المصاحف. يعني إذا الآن فقد المصحف من الأرض، الآن المصحف فقد من الأرض، لم يبقى ولا نسخة من الأرض، نستطيع لهذه الكتب إذا أحضرناها هذه الكتب أن نكتب مصحف كما كتب في زمن عثمان بن عفان، هذا يسمى علم رسم المصاحف. علم رسم المصاحف إذا هي كل كلمة خالفت كتابتنا، خالفت كتابتنا تكتب في هذا علم رسم المصاحف. هلا مثلا كلمة في القرآن انك تكتب فيه وعندما تكتب فيه فلا توجد في كتب علم رسم المصاحف. هلا في مسألة ثانية، علم رسم المصاحف قال لك في البيت الأخير، انظر إلى الشاشة، من كل مقطوع وموصول بها، من كل مقطوع وموصول. شو يعني من كل مقطوع وموصول؟ أمر هام المقطوع والموصول يعني الذي كتب هلا في كلمات في القرآن تجدها في كلمات تكتب مفصولة وأحيانا موصولة. أضرب مثالا على ذلك، مثل كلمة أن لا، لأن اكتبوا لي كلمة أن لا كيف نكتبها إذا أردنا أن نكتب كلمة أن لا، اكتبوا لي على الشاشة كلمة أن لا، شاركوا معي كلمة أن لا، كلمة أن لا، أن لا إله إلا الله مثلا، كلمة أن لا إله إلا الله، ألا أن لا. لاحظتم بعضهم يكتبها أن لا وبعضهم يكتبها ألا مدغمة. وبالقرآن جاءت مرة أن لا ومرة ألا، فكيف بدنا نميز بيناتهم؟ فهذا ما يسمى باب المقطوع والموصول. المقطوع كلمة أن لا تسمى مقطوع، أما إذا كانت ألا مدغمة تسمى موصول. في سورة هود جاءت أن لا وأن لا بنفس السورة بصفحة مختلفة عن الثانية، أول صفحة أن لا مدغمة والسورة الصفحة التي بعدها أن لا غير مدغمة بصورة واحدة. فهنا قالوا من كل مقطوع وموصول، إذا المقطوع هي الكلمة التي قطعت. مثل إذا قلت لكم اكتبوا لي كلمة حيثما، حيثما لاحظتم حيثما كيف تكتب؟ بعضهم يكتبها حو لحالة وما لحالة، ها كلكم كتبتوا حيثما، ما حد كتب حيث لحالة وما إلا طالب النصرة. لاحظتم بالقرآن جاءت حيث ما كلمة واحدة، وبعضها جاءت كلمة حيث لوحدها وما لوحدها. كلمة كلما، كلما أيضا إذا كتبنا الآن كلمة كلما نكتبها كلمة واحدة، بالقرآن جاءت كل لوحدها أحيانا والما لوحدها، وتارة تجدها مدغمة كلما كلمة واحدة. طالبة الجنة تكتبها كلما مظبوط وكلما. إذا هذا ما يسمى في القرآن أو في علم التجويد المقطوع والموصول. عرفتوا شو الفرق بين المقطوع والموصول إخواني وأخواتي؟ هذا إذا من كل مقطوع. وما الذي رسم في المصاحف؟ لأعلمكم على، سألوني أعلم على الشاشة. هم وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول، يعني الكلمات التي قطعت والكلمات نفسها التي وصلت بها، من كل مقطوع وموصول بها. إذن هذا يسمى علم رسم المصاحف. يعني إذا الآن جاءت كلمة ألا موصولة، ألا كيف بدي أقف عليها؟ كيف سأقف عليها ألا موصولة؟ أقف على ألا فقط. إذا جاءت مفصولة أم لا أقف على، إذا أردت أن أقف على أن أو أقف على ألا. لاحظتم هنا الفرق بين المقطوع والموصول. إذا المقطوع هي التي الكلمات التي فصلت، والموصول التي أدغمت مع بعضها. لاحظتم من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نلاحظ أن هذه الهاء تختلف عن هذه الهاء. انتبهوا، من كل مقطوع وموصول بها، الأولى الهمزة الأولى تعود للمصاحف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها للمصاحف. خليكم معي. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ها هنا غير الها الأولى. شو يعني هذه ها؟ يعني وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فالثانية أي بها لا بتاء مبسوطة. الآن في القرآن مسألة أخرى في رسم المصاحف. تجد في القرآن مثلا في كلمات تجد مثلا التاء مثلا الرحمة. إذا أردنا أن أقول لكم الآية جميع اكتب لي كلمة رحمة كيف تكتبونها؟ اكتبوها كلمة رحمة. كيف أكتبها؟ كلمة رحمة. شايفين كلكم كتبتوها بهذا الشكل، هذا صح. الأصل نحن نكتبها، لا ما تكتب رحمة أبدا، نكتبها رحمة، لا ما تكتب رحمة، نكتبها الآن رحمة نحن فيها هاء. أما بالقرآن جاءت تارة رحمة بالهاء وتارة رحمة بالتاء. لماذا هذا اختلاف في القرآن؟ الله أعلم، إنه والله أعلم وحي من الله. أيضا كلمات مثلا كلمة جنة، تارة تكتب جنة وتارة تكتب جنة. لاحظتم؟ مثلا في سورة الدخان قال سبحانه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إذا أردنا أن نكتب كلمة شجرة نكتبها بالتاء المربوطة، مزبوط؟ أما في القرآن كل القرآن جاءت بالتاء المربوطة إلا بسورة الدخان إن شجرة جاءت التاء المبسوطة. لاحظتم الأمر؟ جاءت مبسوطة. إن شجرة الدخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم في سورة الدخان. فهنا قال العلماء فوق، لاحظوا، قال خليني شوي بس دقيقة، قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. تميز هو ابن الجزري رحمه الله في هذه المنظومة، فصل كل التاءات التي تكتب بالتاء المبسوطة طبعا التي لم تكتب، وهذا في علم رسم المصاحف، يعني باب ما كتب بالتاء المبسوطة. طبعا ما راح يكتبوا بالتاء المربوطة، ليش؟ لأنه بالأصل نحن بنكتبها هكذا، ولكن ميزوا المختلف فجاءوا باب التاء المبسوطة، التاءات تمام، وجمعوا كل هذه الكلمات. طبعا تلاحظون أمر، نحن الآن خاصة الإخوان الأتراك وجميع الغير الأعاجم بيستخدموا التاء بدلا من الهاء في أسمائهم. حتى بمصر وعندنا بالشام مثلا بتسمي شخص اسمه رأفت، صح؟ مزبوط؟ رأفت هو شو أصلها هي الكلمة؟ أصلها رأفة. حكمة، كثير بيسموا حكمة، هي شو اسمها أصلها؟ حكمة. أعطونا مثلا عزة، كثير صح بيسموا خاصة مصر بيسموا عزة كثير، مثلا رفعت، كل هذه الكلمات أصلها رفعة مثلا، عزة مثلا، عصمة أصلها عصمة. لاحظتم يستخدمون التاء، رأفة، كل هذه الكلمات أصلها هي رأفة ولكن يستخدمون التاء، وخاصة باللغة العربية هذه يستخدمونها. مثلا في حروب الردة في إحدى المعارك كان الشعار، يرفعون الشعار يا أصحاب سورة البقرة هكذا، يا أصحاب سورة البقرة، ليس بسورة البقرة لأنها لهجة من لهجات العرب، فالعرب لا تستخدم هذه الكلمة التاء الكثيرة، يستخدمون التاء المربوطة. هلأ مثلا إخواننا الأعاجم خاصة في تركيا كلمة مرفت، تسمعوا كلمة مرفت صح؟ كيف يسموه مرفت؟ مين يعرف شو أصل كلمة مرفت؟ يلا نشوف مرفت، يلا كلمة مرفت، شو أصل كلمة مرفت؟ صح بتسمعوا هالاسم؟ كيف يسموه كلمة مرفت؟ مربط، يلا يلا هاي أول جانا جواب اسمه مربط. نعم عندنا، نعم بس من وين جت الكلمة مرفت؟ يلا البيت هاي له جائزة، يلا نشوف مرضى، شو يعني مرضى؟ يلا نشوف إذا كنتوا أبطال أصلها أعجمي، لا ليس أصلها أعجمي، مير فات. هلا الأمر سهل جدا من الرفاه والرفاهة، لا أبدا أميرة، لا يلا نشوف مين راح ياخذ الجائزة اليوم، لا أصلها كلمة عربية، مين قال مروة؟ مين قال مروة طالبة الجنة؟ طيب بدي اسألك، ليش قلتي مروة؟ طيب ليش منين اجت مروة؟ هي اصلا مروات، والذاء منين اجت؟ من جوجل. طيب رح اشرح لكم انا كيف اجت كلمة مروات، هذه تفيدكم يعني، ليس نوع من يعني من زيادة الكلام او من الترف يعني، من ترف التجويد، لا. هلا الاخوان الاعاجم في عندهم شغله خاصه ليتصدى لتقريء الاعاجم. الاعجمي بشكل عام خاصه الاخوان بالهند بالباكستان بتركيا، الواو لا تخرج معهم واو، وانما ذي ذي، يقولون بدل ما يقول والله يقول ذا الله، ذا ذا، خاصه بتكون بسيطه ذي. لاحظتوا؟ ايوه، الواو يلفظونها ذي ذي، ذا الله كثيرا. كلمة مروة هنا في الأصل مروة تقرأ عندهم، ولكن الواو لا ما بيشتوا يطلعوها، بيطلعوها ذي، فتسمى بتصير عندهم مروات، مروات، لاحظتم؟ يسموها مروات، فصارت كلمة مروة صارت مروات، لاحظتم؟ إذا أصلها كلمة مروة، نحن بنسمي مروة، بعضهم يسمي مروات. عرفتوا كيف إجت إخواني؟ هي إذا موضوع، اذا الواو كيف التاء المبسوطه والتاء المربوطه. طبعا طلعنا نحن على الموضوع، بس يعني هيك حبينا نحرك شوي الموضوع. ثم قال وتاء انثى لم تكن تكتب بها، هي اصلا يجب ان يكون تكتب تكتب، ولكن للضروره الشعريه. اذا هذا في علم البلاغه، هو هذا يسمى يسمى هذا في علم البلاغه بيسموه جناس، اذا بتعرفوا الجناس، لاحظتم بها وبها، هذا يسمى جناس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هناك مثلا، خلوني اضرب لكم مثال على الجناس. شو يعني جناس؟ الجناس يعني ان تنطق كلمه نطقا واحدا وفي كل مره لها معنى. هنا قلت انت بها، وهنا بها، بس هنا بها غير هذه بها. الله سبحانه وتعالى قال في القران ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة هون غير الساعة الأولى، تقوم الساعة يعني تقوم يوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فترة من الزمن. لاحظتم؟ مثلا إذا قلت أنا الآن مثلا من نوع من أنواع الجناس، نقول مثلا صليت المغرب في المغرب. يا سلام، صليت المغرب في المغرب، هاي مثال، هذا كثير يضربون هذا المثال. إذا صليت المغرب في المغرب، دارهم ما كنت في دارهم، ما كنت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. إذا هذا هو ما يسمى بالجناس، حتى لا يطيل عليكم. طيب هلا عندي سؤال أنا، ما حكم الالتزام بأحكام التجويد؟ ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ سأضع لكم الآن شاشة نبين حكم الالتزام بقواعد التجويد. هناك أقوال كثيرة بين متشدد جدا ومؤثم لكل من لم يقرأ القرآن بالتجويد، وبين من يرى أن هذا العلم كله لا أصل له وأنه من اختراع المشايخ. بعض الناس يقول لك شو العلم هذا، هذا كله اختراع المشايخ، القرآن ما بده شيء، اقرأ على مثل ما بدك، هيك هالكلام؟ لا، بضيع القرآن. يعني بعضهم يرى أنه هذا العلم مثل ما قلت لكم من اختراع المشايخ، ولا يعني ما دخلوا كل يعني العبادة، أنه خلص اقرأ القرآن كما أردت. فالناس انقسموا إلى أقسام في هذه المسألة. طيب لو تركنا الناس يقرؤون على كيفهم مثل ما يريدون، وضع القرآن مثلا. هلأ حكم الالتزام بالتجويد، الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل. حتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق بين ما يلي، بين مخارج الحروف وصفات الحروف. لاحظتم؟ بين المخارج، المخارج الالتزام بها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بالهاء، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يجوز، أو الرحمن الرحيم، لأن نتكلم عن المخارج، إذن لا يجوز. إذن المخارج لا يجوز. الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، وصفات تزيينية تحسينية. الصفات التي تغييرها يخرج الحرف عن حيزه الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. لاحظتم؟ مثل تفخيم سين عصا وترقيق صاد عصا. إذا قلت هنا فخمت السين تصبح بدال عصا عصا تصبح عصا، وترقيق صاد عصا تصبح عصا. مثلا كلمة ترقيق طاء الطلاق تصبح الطلاق. إذا هذا لا يجوز. الصفات إذا تخرج الحرف عن حيزه. صفات تزيينية تحسينية مثلا كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة هون ما فيها حرج. وعدم تبيين الهمس مثلا بالتفشي، عدم تطويل زمن الحرف الرخو، وهذه الأمور التجميلية التحسينية هذا يسميه العلماء باللحن الخفي. هو يفرق بين حالتين بالنسبة للتحسينية والتجميلية. إذا كان على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، يعني كأن يقرأ الإنسان على شيخ عم يقرأ ويتلقى منه إجازة، هذه الأمور تحسينية يجب أن تلتزم بها والإخلال بها حرام لأنها كذب في الرواية. لاحظتم؟ أما على سبيل التلاوة المعتادة مثلا أنا أجلس بين الصلاة بين الأذان والإقامة أقرأ القرآن بشكل سريع. يفرق الآن بين حالتين، من شخص متقن عالم بالأحكام هذا معيب في حقه. لاحظتم؟ وبين شخص اللهم صل على سيدنا محمد من عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. إذا عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. إذا على سبيل التلاوة المعتادة يفرق بين حالين، شخص متقن عالم بالأحكام هذا عيب في حقه يترك الأمور التحسينية مثل الهمس والتفشي والأزمنة تمام والغنم، من عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. إذا هذا بشكل مختصر عن الالتزام بقواعد التجويد. طبعا منظومة المقدمة الجزرية إخواني تتكلم عن أمور، عن خمسة أمور منظومة، عن المخارج والصفات وأحكام التجويد والوقف والابتداء والمقطوع والموصول وأحكام الرسم. إذا المنظومة المقدمة الجزرية تحتوي على خمسة أمور، هذه يجب أن تعرفوها لأنكم الآن إخواني وأخواتي يعني لا تظنوا أنه تسمعوا الآن فقط تستمعوا الآن، أنتم بعد فترة سوف تتصدون للإقراء وربما تشرحوا هذه المنظومة. هذه الأمور يجب أن تعرفوها. إذا المنظومة تحتوي على المخارج والصفات، تكلم الناظم عن المخارج والصفات وتكلم عن أحكام التجويد كأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المدود، وتكلم عن الوقف والابتداء، وتكلم عن المقطوع والموصول، فصل الكلمات كلها التي مفصولة وموصولة، وأيضا التاء المبسوطة اللهم صل على سيدنا محمد، التاء المربوطة والتاء المبسوطة، وتكلم عن أحكام الرسم كما قلنا في هذه المسألة. هذه إذا المنظومة. نبدأ بالأبيات التي بعدها. يقول الناظم رحمه الله تعالى، خلوني خط الأبيات، باب مخارج الحروف. بس بدي أسأل سؤال إخواني وأخواتي، الكلام اللي تكلمت فيه واضح قبل شوي؟ الكلام واضح بشكل مختصر يعني واضح؟ إذا في شيء ما واضح خبروني مشان دغري نعيده بشكل سريع. الحمد لله رب العالمين، يا سلام كثير حلو. الله يبارك فيكم. طيب الآن مخارج الحروف، باب مخارج الحروف. يقول الناظم رحمه الله تعالى مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. الآن أكثر طلاب التجويد بيخافوا من موضوع المخارج والصفات، صح؟ أكثر الطلاب بيخاف من مخارج الحروف والصفات. الآن سأشرح لكم المخارج، ربما الصفات نأجلها للدرس القادم إذا يعني ما صار في معنا وقت. إن شاء الله بعد هذه الدروس درسين أو ثلاثة مخارج والصفات يعني إن شاء الله ستفهمونها بشكل ممتاز بإذن رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لشرحها بشكل جيد إن شاء الله. قال الناظم مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تجتهي. طيب خلونا نحكي بس شوي عن كلمة مخارج الحروف. مخارج الحروف، المخرج في اللغة هو موضع الحرف، المخرج هو موضع الحرف، واصطلاحا الموضع الذي ينشأ منه الحرف، الموضع الذي ينشأ ويخرج منه الحرف، أو بعضهم يقول هو الحيز المولد للحرف. المخرج إذن هو الحيز المولد للحرف. طيب قد يسأل سائل كيف يمكن تحديد مخرج الحرف؟ طيب أي حرف؟ هلأ الحرف القاف، الباء، التاء، كيف بدي أعرف مخرجه؟ قال العلماء لتعرف مكان خروج الحرف ننطق به ساكنا أو مشددا بعد همزة وصل مكسورة أو مفتوحة، فعندما ينقطع الصوت فهنا المخرج. نضرب مثال على ذلك، مثلا حرف الباء، حرف الباء يجب أن ننطق به ساكن ولكن نضع قبله همزة وصل مكسورة أو مفتوحة، نقول إب إب أو أب، مثل قاف إب، لكن حبس النفس بالنقطة التي توقف بها هنا هذا المخرج. لاحظتم مثلا تاء نقول إك أو أك، متى ما ضرب اللسان توقف في أي منطقة من الفم هنا مخرج الحرف. إذا عندما ينقطع الصوت فهذا هو المخرج. الحرف في اللغة الحرف هو الطرف أو الجانب. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، واصطلاحا هو صوت معتمد على مقطع أو مخرج محقق أو مقدر. شو معنى هالكلام؟ هو صوت يعتمد على مقطع أي مخرج، صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. الحرف إذن صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. شو يعني محقق وشو يعني مقدر؟ ركزوا على هالمسألة. المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين أو أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، إذن هذا المخرج المحقق وهو جميع الحروف محققة، يعني أي حرف تنطقه يعتمد على جزء من الفم، مثلا إت أق إك إس. لاحظتم؟ أما المقدر انتبهوا على المسألة هي هامة، إذا المحقق هي كل الأحرف إجباري يجب أن يكون لها مخرج معين منطقة تتوقف عندها، أما المقدر فهو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. معقول طيب في حروف لا تعتمد على أجزاء الفم؟ أقول نعم، هي أحرف الجوف التي تخرج منه حروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء، حروف المد. لاحظتم؟ يعني بمعنى آخر حتى أوضح الفكرة، المحقق أغلب الطلاب ما بيعرف الفرق بين المحقق والمقدر، يعني يسأل يقول له ما الفرق بين المحقق حرف المحقق والحرف المقدر، ما يعرف يجيب. ليش؟ لأنه ما فهم عن المسألة. فالمحقق بمعنى آخر هو الذي ينضغط الصوت فيه، بيحبس الصوت. لاحظتم عم بحكيها بالعامية، بيحبس الصوت. المقدر لا ينحبس الصوت نهاية الكلام. إذا المحقق بينحبس الصوت. أي حرف اختاروا، أي حرف مثلا قاف أق جيم إج شين إش، لاحظتم إش انحبس. أما المقدر لا ينضغط أبدا ولا ينقطع الصوت، ما بينقطع، تمام؟ ليش؟ لاتساعه، وهي حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء. مثلا تقول آ أو إي، إذا هذا مخرج مقدر، ما بيعرف العلماء أصلا وين مخرجه هذا. لاحظتم أو إي آ ليس له مخرج. طبعا مخارج الحروف هي 17، 17 حرف كما قال الإمام ابن الجزري، قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، على الذي يختاره من اختبر. سنشرح هذه الكلمات إن شاء الله. طبعا تعددت آراء أهل اللغة والقراءات في مخارج الحروف، فهي عند قطرب والفراء 14 مخرج، وعند سيبويه والشاطبي 16، وعند الخليل بن أحمد وابن الجزري 17. لاحظتم؟ طيب ليش عند الفراء وقطرب 14 وعند سيبويه والشاطبي 16 وعند الخليل بن أحمد والجزر ابن الجزري 17. شو الفرق بيناتهم؟ هي ركزوا معي شوي فيها. أول شيء قطرب والفراء قالوا 14 مخرجا. ليش؟ حذفوا مخرج الجوف وجعلوا اللام والنون والراء من مخرج واحد، فصار عندهم بدل 17 صار عندهم 14. أما سيبويه والشاطبي جعلوها 16 مو 17. ليش؟ لأنه مخرج الجوف ما اعتبروا مخرج أصلا الجوف، كما قلت لكم المخرج مقدر هذا ما اعتبروا مخرج، فصار عندهم 16. أما الخليل بن أحمد وابن الجزري فعدوها 17. فلذلك يقول صاحب السلسبيل الشافي، اسمع إلى هذه الأبيات الجميلة، يقول: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 27، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. أعيد الأبيات جميلة، يقول: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. يعني الآن أغلب الذين يعتمدون على تجويد القرآن يعتبرون المخارج 17 بناء على قول ابن الجزري مخارج فرج الحروف 17، لأنه جعل الجوف مخرج، لاحظتم؟ أما الشاطبي وسيبويه جعلوها 16، لأن الجوف كما قلنا مقدر ليس المخرج أصلا. قال: على الذي يختاره من اختبر. من اختبر شو يعني؟ من اختبر، اختبر الحروف ودققها، يعني دقق في ذوقها. وكما قلت لكم عندما كان سيبويه وهو من طلاب الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان يقول: كان الخليل بن أحمد يتذوق الحروف، ذاق الحروف، وكأن الحروف مثل الحرف مثل التفاحة مثلا، يقلبها، يقلب الحرف في فمه، مثلا حرف الكاف يقول كا كو كي إك أك، يشوف يعني يقلب الحرف ليشوف من وين يخرج. لما قال ذاق الحروف، فهنا قال ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، اختبر الحروف وعاينها وذاقها، لاحظتم؟ طبعا قطرب، حتى أبين لكم من هذا قطرب، هذا من طلاب سيبويه، كما قال: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14. من هذا قطرب؟ إذا سمعته يوم ذات الأيام قطرب، طبعا هي ما لها علاقة بعلم التجويد، هي لها علاقة بالعربية، ولكن هيك من زين الدرس شوي. قطرب هو من طلاب سيبويه، اسمه محمد ابن المستنير بن أحمد البصري، هذا كان يلازم سيبويه، كان دائما مع سيبويه. سيبويه إذا خرج من البيت وجده قاعد قدام بيته، وهكذا طالب العلم يتابع أستاذه في كل مكان، كان دائما مواظب قدام بيته، يعني يجيب فرشته ويقعد قدام بيت سيبويه، إذا دخل رآه وإذا خرج رآه. فقال له: والله ما أنت إلا قطرب ليل. قال له: ما أنت إلا قطرب ليل. طبعا القطرب بالمعاجم قال بعضهم هي ذكر الغيلان أو الجن يعني، وقال بعضهم الجرو الصغير، وبعضهم قال الصرصار، يعني أن أنت يعني مثل الجرو الصغير قاعد وين ما كان بوجدك يعني. طبعا وردت كلمة قطرب في عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار، لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. ابن مسعود رضي الله عنه يعني لا يقوم بالليل بالخير لا لصلاة، وطيلة النهار يتحرك كهذه الدويئبة مثل كالصرصار أو ما شابه. قالوا له لعبد الله بن مسعود: ما قطرب النهار؟ يعني شو يعني قطرب النهار؟ قال: يقطع نهاره بالحديث، يعني بدون فائدة، لاحظتم؟ وهو هذا قطرب أول من صنف في إعراب القرآن، يعني من علماء اللغة، هو من طوار سيبويه، وسيبويه من طوار الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقال بعضهم القطرب هو الفأرة الصغيرة، يعني اختلفت الأقوال. إذا قال: على الذي يختاره من اختبر. من اختبر يعني دقق ومحص في مخارج الحروف. طبعا ابن الجزري رحمه الله تعالى رتب المخارج في هنا بدءا من أقصى الحلق صعودا للشفتين، بدأ من الجوف، لاحظتم للجوف، بدأ من الجوف من أقصى الحلق صعودا للشفتين، آخر شيء وصل للشفتين. وهذا المذهب الذي سار عليه جمهور العلماء، إذن الترتيب من الجوف إلى الشفتين. بعض العلماء من علماء السلف رتب المخارج من الشفتين نزولا لأقصى الحلق، وهذا يعني أمور تحسينية وأمور يعني كل شخص يجد ما يراه مناسب. قال للجوف ألف وأختاها، وهي للجوف ألف الألف وأختاها، شو هن أختاها؟ وهو الياء، وهي حروف مد للهواء تنتهي، هي التي قلنا عنها أنها مقدرة، ليس لها، لا ينضغط الصوت فيها ولا ينحبس الصوت، هي إذا حروف مقدرة للحروف ليس لها إذا مخرج محقق تنتهي إليه، بل تنتهي بانتهاء النفس. طبعا المخارج الحروف 17. قال بعدين ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. دعوني أضع فقط لكم صورة هذه المخارج الرئيسية أيها الأكارم، هذه المخارج الرئيسية للحروف العربية، هذه المخارج الرئيسية للحروف العربية. طبعا كما ذكرنا الدرس الماضي الحروف العربية تنقسم إلى حروف أبجدية وحروف هجائية، الدرس الماضي تحدثنا عن هذه المسألة. الحروف الأبجدية هي المكتوبة التي نكتبها أو نكتبها، وهي 28 حرفا، لاحظتم مجموعة في أبجد هوز حطي كلمة ذكرناها في الدرس الماضي. أما الحروف الهجائية فهي الحروف المنطوقة التي ننطقها، وعددها 29 حرفا بزيادة لام ألف التي تحدثنا عنها، وهي الألف المادية، ولكن وضع قبلها لام حتى نتمكن من نطقها، لأن الألف لا تلفظ أبدا، لا نستطيع أن نلفظ الألف إلا أن يكون قبلها حرف، وهي عبارة عن إشباع الفتحة مما قبلها، لاحظتم؟ وذكرنا السبب في زيادة الحروف الهجائية عن الحروف الأبجدية. إن شاء الله أراجع الدرس هذا، بعضهم طلب مني أن أعيد الدرس، إن شاء الله نعيده بعد فترة، موضوع الفرق بين الحروف الأبجدية والحروف الهجائية. طبعا الحروف تقسم من حيث التقسيم الأصلي إلى كما قلنا حروف أصلية وحروف فرعية. حروف فرعية سنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله، ما هي الحروف الفرعية وما هي الحروف الأصلية. طبعا خلونا الآن طالما تكلمنا، الحروف الأصلية إخواني وأخواتي هي الحروف الهجائية، هي الحروف الهجائية، والحروف الفرعية هي الحروف التي تتردد بين مخرجين أو حرفين أو صفتين. أعيد هذه مسألة هامة، حروف أصلية، ودائما أنا أقول لكم خلوا عندكم ورقة وقلم أو دفتر خاص للتجويد، لأن هذه الكلمات ربما يعني تسمعونها الآن وما تسمعونها أبدا فتضيع عليكم يعني فضل كثير، فسجلوها قيدوها، قيدوا العلم بالكتابة. فالحروف تقسم من حيث الأصل والفرع إلى قسمين، حروف أصلية وهي الحروف الهجائية، حروف فرعية. معقول في حروف فرعية؟ نحن نعرف حروف أصلية، نعم هناك حروف فرعية، هي الحروف التي تتردد بين مخرجين أو حرفين أو صفتين. شو معنى هذا الكلام؟ هذا كلام غامض، كيف يعني حروف فرعية تتردد بين مخرجين أو حرفين أو صفتين؟ الآن سأذكر لكم مباشرة ستعرفون ماذا أقصد. الحروف الفرعية قال العلماء هي الهمزة المسهلة، لاحظتم؟ هي لماذا إذا كما قلت لكم تتردد بين مخرجين أو حرفين أو صفتين؟ الهمزة المسهلة تتردد بين حرفين، بين الهمزة والحرف المجانس لحركتها، مثل كلمة أعجمي في القرآن، أعجمي، عندما نسهل الهمزة الثانية نقول أعجمي، أعجمي، لاحظتم؟ إذا هي همزة مسهلة فهي من الحروف الفرعية. الألف الممالة تتردد بين الألف والياء، مثل كلمة مجريها، مجريها، هي أصلها مجراها، مجري، وكل الكلمات الممالة في القرآن تتردد بين الألف والياء، ونحن نستخدم أصلا في كلامنا العادي الإمالة، صح؟ في كلامنا العادي العامي، الآن في مصر، في الشام، في المغرب يستخدمون الإمالة. مثلا إذا إنسان اسمه زيد، زيد باللغة العامية شو بنناديله؟ بنقول له زيد، صح؟ مثلا السيف شو بنقول عنه؟ سيف. فهذه الياء التي لفظناها هذه ليست ياء وليست ألف، صحيح؟ زيد هي في اللغة العربية زيد، فنقول بالعامية زيد. تعديل ولا واحد رفيع اسمه زيد تقول له زيد، لا بتقول له يا زيد زيد. لاحظتم كلمة هي مو ليس حرف من حروف أصلية، وإنما حرف فرعي. وضحت الفكرة أخواني، انتبهوا على المسألة هذه. مسألة الإمارة دائما الطلاب يخطئوا فيها، هذه دائما يخطئوا فيها موضوع الإمارة. إذا تتردد بين الألف والياء. أيضا الصاد المشمل إزاي؟ مثلا أحيانا الصاد بتصير قريبة للزاي، ماشي؟ بيقول فيها إشمام الصاد إلى الزاي. مثلا يصدفون، نقول يصدفون يصدفون. طبعا هي نستخدمها بلغتنا العامية، كمان لغتنا العامية. نعم نعم لا تستغربوا. مثلا سأضرب لكم مثالا على كيف موضوع نحن في لغتنا العامية نشم. كلمة هلا بتقول إنه واحد بتقول له مظبوط، لاحظتوا استخدمت هذا الحرف مظبوط، صحيح مظبوط. هل لا استخدمت الصاد ولا استخدمت الزاي، استخدمت حرف غريب مظبوط. ايضا في كلمات ما خاطر الان ببالي بيستخدمها كثير، اللهم صل على النبي، خلوني اذكر. اذا حدا خاطر ببالي مثلا كلمات تشم، يعني مثلا كلمة مثلا ظالم، تمام كلمة ظالم ما حدا يقول مثلا يا ظالم مثلا. كلمة كل الكلمات التي فيها حرف الظاء لا نلفظها نحن العرب بلغتنا العامية بالظاء. مثلا واحد اسمه عبد العظيم، ماذا نقول له؟ نقول عبد العظيم، لا طلعت الظاء ولا طلعت الزاي، نقول عبد العظيم. مثلا كلمة إنسان اسمه مظهر، نقول مظهر. لاحظتم؟ فكل هذا إخواني كل هذا من لغة العرب، كل هذا من لغة العرب. إذا هذه إذا الصاد المشمع للزاي. أيضا الألف المفخمة، العرب ما تعرف ألف مفخمة، لا توصف الألف بتفخيم ولا ترقيق، ولكنها تتردد بين التفخيم والترقيق تبعا لما قبلها. مثل كلمة الله، لاحظتم؟ الله أو لله. إذا لاحظتم هنا الألف المفخمة. اللام المفخمة كمان، اللام المفخمة تقول الله، هذه بين مخرج الميم ومخرج الباء. أيضا الياء المشمل الواو تتردد بين الواو والياء، مثل قيلة نقول قيلة قيلة. لاحظتم؟ سيئة سيئة، تتردد الياء أيضا بين الواو والياء. لاحظتم؟ هذه تسمى حروف فرعية. الآن بدي أسألكم سؤال، هل واضح الفرق بين الحروف الأصلية والحروف الفرعية؟ إذا الحروف الفرعية هي التي تنشأ من تركيب شيء، فالحروف الأصلية هي الحروف الهجائية، الحروف الفرعية هي التي تتردد بين مخرجين أو حرفين أو صفتين. هذه إذا بشكل مختصر. فهذه هي بشكل عام إذا الحروف. المخارج كما قلنا محل الخروج، وهو خروج محل خروج الحرف. فشو الفائدة من دراسة المخارج؟ ما الفائدة من دراسة المخارج؟ قال العلماء، اسمعوا هذه العبارة واحفظوها، سجلوها الآن، اكتبوها على البورد، بالكل يحفظ هذه الكلمة. من أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات. أعيد، من أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب. الآن أبشركم بشارة، كل من أتقن المخارج والصفات نطق القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا المخارج مقدرة ومحققة، وكما قلنا كيف نعرف مخرج الحرف؟ نضع قبله همزة وصل، ونلفظ هذه همزة وصل إما مكسورة أو مفتوحة، وعندما ينحبس الصوت ويتوقف النفس هنا يكون مخرج الحرف. لاحظتم؟ طبعا المخارج تقسم إلى مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة هي خمسة، قسمها العلماء خمسة، قسمها العلماء إلى خمسة. الجوف هذه على الشاشة، انظروا المخارج العامة أو المخارج الرئيسية، فرجوا على اللوحة أخواني المخارج الرئيسية، الجوف أي الجوف، هذا هو الجوف، واللسان، والشفتان، هضم، والحلق، هي أربعة، والخيشوم. هذه المخارج العامة، منها يتفرع مخارج خاصة، منها كل واحدة فيها مخارج. أعيد، المخارج الرئيسية، إذا سئلتم الآن عن المخارج الرئيسية للحروف العربية، خمسة مخارج: الحلق إذا كنت امتحان، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، والخيشوم. وهذا شبه إجماع بين العلماء على المخارج الرئيسية للحروف. المخرج الخاص هو الذي يشمل على مخرج واحد يخرج منه حرفان أو ثلاثة، حرف أو اثنين أو ثلاثة. مثلا الشفتان يخرج منها عدة حروف ليس حرف واحد، لاحظتم؟ الحلق يخرج منها من الحلق ستة حروف، من الشفتان الواو والباء والميم، ميم باء واو، لاحظتم؟ من الشفتين يخرج منها ثلاثة حروف، من اللسان عدة حروف في هذه المنطقة، من الخيشوم النون والميم، تمام؟ إذا هذه المخارج العامة. مثلا من الحلق نضرب مثال، خلوني أحط بس اللوحة التي بعدها، آخر لوحة إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. هاي اللوحة، هاي مخارج الحروف. إذا هذا الحلق، لاحظتم الحلق، إذا هذا المخرج الرئيسي، خلونا خطوة خطوة، هذا المخرج الرئيسي الحلق، يخرج منه ثلاثة مخارج خاصة، كت مخارج: أقصى الحلق، شوفوا حافظ عليها، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. أقصى الحلق الهمزة والهاء، وسط الحلق العين والحاء، أدنى الحلق الغين والخاء، ماشي؟ الجوف، هذا هو الجوف، الجوف الألف والواو والياء، هذه الألف والواو والياء المادية، سأتكلم بعدها عن الألف عن الواو والياء الغير مادية. الألف والواو والياء المادية، شو يعني إخواني المادية وشو يعني غير مادية؟ خليني بس الآن أنهي الآن بالمادية وغير مادية حتى ما أطيل عليكم الدرس، تمام؟ تسمع أنت كثير عن مسألة وهي واو مادية وياء مادية، واو غير مادية وياء غير مادية، شو معنى هالكلام؟ تعريف حرف المد، تعريف حرف المد باللغة حتى وبالتجويد، هو أن يكون الألف ساكنة قبلها مفتوح. سجلوا عندكم، الألف ساكنة قبلها مفتوح، تعريف حرف المد، مجموعة في كلمة نوحيها، نوحيها، ولا يأتي الألف إلا ساكنة وإجباري حتما يكون قبلها مفتوح. إذا انتهينا من تعريف الألف، ليس بحاجة، لسنا بحاجة لتعريف الألف لأنها معرفة أصلا. الألف أن تأتي ساكنة قبلها مفتوح، ولا تعرف العرب أبدا أن الألف لا تأتي إلا ساكنة قبلها مفتوح. الآن ننتقل إلى الواو والياء. الواو، تعريف الواو المادية أن تكون الواو ساكنة والحرف الذي قبلها مضموم. أعيد، الواو المادية احفظوها، أن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم. مثال: موسى، موسى، نوحيها، نو، أطول. والأمثلة كثيرة، كل واو ساكنة وقبلها مضموم تسمى حرف مد. انتهينا من المسألة، تمام؟ الياء، أن تأتي الياء ساكنة وقبلها حرف مكسور، مثل كلمة سيئت، نوحيها، حي، حي، لاحظتم؟ ماشي؟ مثلا كلمة يومن، إذا كانت أعطوها مثال على الياء، تمام؟ على الواو، هذه على الشاشة يومن التي وضعوها، أن تكون إذا الواو ساكنة وقبلها مضموم، الياء ساكنة وقبلها مكسور، لحد هون تمام؟ خلونا نأصل المسألة. الواو ساكنة قبلها مضموم، الياء ساكنة قبلها مكسور، يسمى حرف مد، وهذه الواو المادية والياء المادية. طيب هل هناك ياء غير مادية وواو غير مادية؟ نعم. كيف؟ إذا جاءت الواو ساكنة وقبلها مفتوح، وجاءت الياء ساكنة وقبلها مفتوح. نحن بالأصل قلنا المد حرف المد أن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم. هذه أمور بسيطة بس أنا أعيدها لحتى نميز، لأن أكثر الطلاب عندما أدرس هذه المسألة يعني بتشوشوا بيضيعوا، كيف يعني شو عم تشرح أنت؟ ما فهماني شو عم تتكلم. حرف المد أن تكون الواو ساكنة قبلها مضموم، الياء ساكنة قبلها مكسور. طيب إذا كانت الواو ساكنة وقبلها مفتوح أو الياء ساكنة قبلها مفتوح، هذه تسمى حرف لين، واو وياء غير مادية. ماشي؟ مثل أعطونا مثال خوف، مثال ممتاز خوف. وين أعطونا المثال؟ دقيقة شوي لنضع عليه. شفت أيوة تمام، كلمة خوف. شوف الواو خلاص كافي كافي، لا تحطوا كلمات حتى كلمة تمام. كلمة بيت خوف، شوفها كلمة خوف، الواو ساكنة صح؟ الحرف اللي قبله شو؟ مفتوح. خوف بيت، الباء الياء ساكنة وقبلها الباء مفتوح. خير شيء، إذا هي الياء تسمى ياء غير مادية، غير مادية. لاحظوا الآن، احتفظوا شغلة على الشاشة، شوفوا الألف والواو والياء المادية وين مخرجها؟ الجوف صح؟ هذه المادية من الجوف. أما الغير مادية الواو والياء، شوفوا الياء وين مخرجها؟ الغير مادية. بعضهم الآن إذا شاف اللوحة ما عنده فكرة بهالمسألة، بشوف الياء على الجوف وبشوفها في وسط اللسان، يقول هذا اللي راسم الرسمة أخطأ فيها، ما له عرفان يعني كيف يساويها. وبشوف الواو هنا، لاحظتم؟ وبشوف الواو هنا من طرف الشفتين، يقول هذا أخطأ اللي راسم الرسمة أم أخطأ، لاحظتم؟ لا ما أخطأ، وإنما هذه الواو والياء غير هذه الواو والياء، هذه مادية تقول أو إي، لاحظتم؟ أما هذه تقول يا يا يا، صلوا معي يا، غير ما تقول إي. فمخرج هذه الياء، هذه تسمى الياء الغير مادية مفتوحة، وهذه الواو تقول و و، لازم تضم شفايفك عندما تنفضها و. أما أو طلعت من الجوف أو، أما هي و و. وضحت إخواني؟ هذه الفرق بين الألف الواو المادية. طبعا الألف هذه ليس لها غير حالة واحدة، فالواو المادية والياء المادية هذه من الجوف، والياء الغير مادية والواو الغير مادية، الياء الغير مادية من وسط اللسان، والواو الغير مادية من الشفتين. واضح لهون إخواني؟ حتى ما أطيل عليكم. فهذا هو درسنا لهذا اليوم. طبعا ما أحب أن أطيل، خلينا نركز وعيدوا حول عيد الدرس إن شاء الله. بحاول أنا بكرة أرفع الدرس، هلأ الأخوان الأخوات بيرفعوا الدرس وأنا بحاول الوقت زبطه وقصه إن شاء الله، برفعه مرة تانية بشكل منظم أكثر. طبعا الدرس القادم ما حسنا اليوم نكمل المخارج، خلينا نتكلم عن أشياء سريعة. الدرس القادم إن شاء الله نكمل في المخارج والصفات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الآن إخواني أنا خلصت الدرس، واللي بده يوقف التسجيل يوقف، جزاكم الله خير. بس بدي أسألكم الآن، الدرس واضح ولا في غموض شوي؟ ما كان عندي أي مشكلة أي مسألة.